صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقال أما قوله فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه. قال: فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع.
هذا عجيب في الافتراء. شوف، يفتري على ابن عبد الوهاب رحمه الله، يقول فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه، يعني من نفسه يقول أجمع العلماء، هو من نفسه يقول كده، فيحكي الإجماع من نفسه لنفسه. سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم.
قال: فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم وينصرون به أقوالهم. وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة على أبواب الفقه وحكوها من أنفسهم لأنفسهم. وفي كتب الفقه كالإقناع والمغني والفروع والمقنع من ذكر الإجماع والاحتجاج به ما لا يخفى على صغار الطلبة والطرق التي يعرف بها الإجماع.
هو ما يقصد هذا، يقصد أنه يفتري الإجماع، والله أعلم أنه يفتري الإجماع ويحكي إذا أراد أن يقنع الناس بشيء فقال أجمع العلماء، فيحكي من نفسه لنفسه، يعني ما ينقله عن العلماء. نعم.
والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا، فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأخذ عنه، فإن القول ما قالت حذامي. ومن الطرق التي يعرف بها الإجماع كون الحكم معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن تصور الإسلام وعرف حقيقته ومعناه علم علما ضروريا أن القتال على التزام الشهادتين مع القدرة فرض كفاية وفرض عين في بعض المواضع، هذا لا يخفى على عوام المسلمين. وهذا الرجل خفي عليه ذلك لاستحكام الشقاء وغلبة العداوة والهوى. قال تعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقد استفاض الإجماع على وجوب قتال من جحد ركنا من الأركان الخمسة وما لا يتم الإسلام إلا به، وما أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير. وقد نص على ذلك من يحكي الإجماع كابن هبيرة وابن حزم وشيخ الإسلام وابن رجب وابن عبد البر وابن المنذر وأمثالهم من أهل العلم. قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم،
يعني
وغيرهم.
الإسلام بينا معنى الامتناع ومعنى الالتزام، أي أنها لا ترى، لا تلتزم هذا الحكم الشرعي ولا ترى العمل به ولا داخلة في خطاب الشرع لهم، ما يلتزمون هذا، ممتنعون عن الالتزام، أي التزام هذا التشريع. نعم.
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر.
بل لو كانوا مقرين بها، ويشعر ظاهرا كانوا مقرين بها، ولكنهم منعوا أداءها، فلم يقاتلون عليه. وهل إذا كانوا مقرين بها وقتلوا عليها هل يكفرون مع هذا الإقرار أم لا؟ قولان للسلف، الراجح أنهم لا يكفرون بذلك. إذن فهذا الذي يقاتل إما أن يكون ممتنعا لا يرى التزام الشريعة فهذا كافر مرتد ويقاتل ردة، وأما إذا كان مقرا بها كالأذان والزكاة وغير ذلك ولكنه قاتل عليها فهل يكفر بذلك أم لا؟ قولان، الراجح أنه لا يكفر بذلك. نعم.
وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم.
يعني يأتون بالعبادات وظاهرهم الإسلام ومع ذلك أمرنا بقتاله. نعم.
فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسخط للقتال.
القتال أوسع من الردة، يعني يقاتل الإنسان على ما يرتد به وما لا يرتد به، فالقتال باب واسع، القتال بابه واسع. نعم. لكن مضبوط بالأدلة الشرعية. نعم.
فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة ممتنعة عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاهل، إن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ قال: فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها
والصحيح أنها تقاتل على ذلك طالما سنة ظاهرة. نعم.
فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها.
هذا كلام في القتال. نعم.
وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولهذا افترقت سيرة علي في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك. انتهى المقصود منه.
شعيرة ظاهرة في مساجد المسلمين مثل الجماعة، لأنها تؤدى في المساجد، هي شعيرة ظاهرة. نعم. ماذا؟ لكن هو لم يظهرها ولم يأتوا بها، يعني الظاهر في ذلك العلم، العلم بها لأنها من أكد السنن، فإذا امتنعوا عن أدائها فيكون الظهور فيها ظهور العلم، ظهور العلم. نعم. يعني مثل هذا لا يخفى، ركعة الفجر لا تخفى، فالظهور فيها ظهور علم. نعم. دي تسمى مانعة، المانعة يعني مانعة شعيرة ظاهرة تقر بها وكذا ولكن منعت ذلك، إنما الامتناع يساوي عدم الالتزام يساوي إباء، كل هذا. نعم. كيف الآخر اللي هو إيه؟ لأنه قال في إيه في الأول؟ قال في الأول إيه؟ قال: كل طائفة ممتنعة عن التزام الشريعة، عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، عن التزام، ممتنعة عن التزام الشريعة. نعم. صح. فين؟ أو مقر بها، يعني أن الله عز وجل أنزلها وأوجدها، لكن ليس مقرين إقرار عمل، هي موجودة في القرآن يقرون بها، هي موجودة ولكن لا ندخل نحن في هذا الخطاب، موجودة ولكن لا ندخل في هذا الخطاب، التحريم لا يتناولنا لا يشملنا. فقد يقر الإنسان من الله عز وجل أنزل هذه ولكن لا يدخلها في الخطاب، أو يقر بأن هذه نزلت وتدخل في الخطاب لكن ليس لنا إنما لقوم آخرين. ولهذا تعدد الذين منعوا الزكاة، تعددت وجهاتهم في ذلك، فمنهم من لم يرها أصلا، ومنهم من يرى أنهم غير مخاطبين بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني نوع عدم الالتزام متنوع، فهو يقر بها يعني بنزولها بأن الله عز وجل أنزلها، لكن هم لا يدخلون في الخطاب، وإن دخل غيره أو لا يدخلون جميعا في الخطاب. نعم. نعم. لا، هو المقصود هنا في ذكر أخينا وحيد، يعني يقول كيف هو مقرة مع أن تعريف الالتزام أصلا أنهم لا يدخلون في حد الإيه الخطاب، فكيف يقال مقرة؟ كيف يقال مقرة؟ وإلا هما كما قلنا متنوعون، في الذي لا يرى دخوله في الخطاب أصلا، في الذي لا يرى دخوله في الخطاب أصلا، وفيه الذي يرى أن هذه أنزلها الله سبحانه وتعالى لكن ليست لهم إنما لغيره. هذا من جهة ما يتعلق بالكفر وعدمه. من جهة ما يتعلق بالقتال، فكما نبهنا أن الجميع يقاتل سواء كان مقرا بها وأنها واجبة وكذا لكن لا يؤديها، وهذه تكون مانعة لما وجب عليه، فأولا يقاتلون مع خلاف أهل العلم في ذلك، هل يقاتلون قتالا مرتدين طالما أنهم قاتلوا، هل يكونون مرتدين بهذا القتال أم الاعتبار بالأصل وهو أنه لابد أن يكون جاحدا بها أو كذا، على الخلاف في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما مسألة التلقين في القبر فلمن منعه سلف صالح يقتدى بهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من أهل المذاهب وغيرهم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن قيم الجوزية وأمثالهما لا يرون ذلك، وإن قال به جمع كثير. وهذه مسألة فرعية خلافية، فالتشنيع بها خروج عن محل النزاع.
يعني لا تأتي في مسألة فرعية وتشنع بها على شيخ الإسلام، ومن العلماء من قال بها، من العلماء من أنكرها، هذه مسألة فرعية لا يشنع على الشخص بها. يعني لا تأتي أنت تنتقد شخصا وتشن عليه لأنه يرى النزول على الركبتين أو يرى النزول على اليدين، اللهم إلا إذا كان في مسلك الاستدلال على ذلك مسلك أهل بدع، يقول أنا ما يلزم هذا ثابتة بخبر الأحد وأنا لا أقول بخبر الأحد. هنا المسألة عندنا ليست المسألة الفرعية، إذن المسألة عندنا رجعت إلى مسألة أصلية، وهي أنك تشطر السنة فتأخذ بمتواترها وتمنع أحد. لكن إذا كان يسلك مسالك العلماء في الاستدلال فلا يشنع بهذه على الإنسان بهذه المسائل، فضلا عن مسائل مثلا لغة، فضلا عن مسائل كذا، هذه كلها لا يشنع على الشخص بها، إنما الشخص يحذر منه ويشنع عليه إذا خالف في عقيدة، خالف في منهج، خالف في كذا، هذا الذي يشنع عليه به. أما في مسائل فرعية مثلا ومسائل فقهية طالما أنه يسلك فيها مسالك العلماء فإنه لا يشن عليه بسبب ذلك. نعم. نعم. لكن هذا التلقين عند القبر ولا عند الاحتضار؟ عند الاحتضار لقينوا موتكم لا إله إلا الله، أما بعد دفنه فلا دليل عليه البتة، ولو كان هذا مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك أن يلقن. طيب هات كلامه عشان نعرف يعني محل كلام ابن القيم، قد يكون يعني في مسألة تلقين كتلقين إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، لكن مسألة مثلا ممكن يكون إن هو كمسألة الدعاء له بالتثبيت أو كذا، الله أعلم. هات كلام من القيم، هات نص كلام من القيم. نعم.
قال: وأما قوله
الشاهد بهذا أن الإنسان لا يشنع عليه بمسائل الفقه إذا سلك مسالك العلماء في الاستدلال بها. أما الذي يشنع وليس يقال لا يشنع شيء ولا يرد عليه شيء آخر، لا يرد عليه، لا يرد عليه، ولو أنه بحث في السواك بالشمال ولا باليمين وأنا أرى خلاف ذلك بالأدلة أرد عليه. شوف أقل مسألة مثلا قنوت النوازل، هل يلزم فيه الإمام ولا ما يلزم؟ لو قال قولا وأنا أرى خلافه أقول النزول على ركبتين ولا على اليدين. لو قال قولا وأنا أرى خلافه أرد عليه مع أني لا أجزم بصحة قولي، لكن هكذا أخذ الله الميثاق على دينة الكتابة، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، وهذه لا إشكال مع الاحتفاظ بماذا؟ بقدر العين. تخالف الشيخ الألباني في مسألة المساجد الثلاثة، اعتقد المساجد الثلاثة في مسألة بدعية زيادة على 11 ركعة كذا كذا، لكن هذا تشنع على الشيخ به؟ ما تشنع على الشيخ به، لأن الشيخ ذهب إلى أحاديث وآثار وكذا، وأنت لكنك أنت لا تراها عمدة في الباب وتستدل بإجماعات أهل العلم على خلاف هذا في مسألة الزيادة على 11 ركعة. هذه مسائل عادية لا يشنع على الشخص بها، طالما أننا لم نرجع على قاعدة الاستدلال عند أهل العلم بالإبطال. واحد يقول أنا هذا ثابت بالقياس وأنا لا أخذ به، وآخر يقول هذا ثابت بخبر أحد وأنا لا أقول به. هنا بقى نقول مسألة تنتقل من كونها هنا مسألة فقهية فرعية إلى مسألة تتعلق بأصول الاستدلال نفسه، فيرد على الإنسان بسبب ذلك ويشن عليه بسبب ذلك ويحذر منه بسبب ذلك. يقال لا تأخذ فتاوى الفقه من فلان فإنه لا يرى القياس ولا يرى العمل بخبر الأحاد مثلا. نعم، لكن هذا شيء والرد شيء آخر. الرد يرد على أي مسألة سواء تعلق بمنهج وأصول وكذا أو تعلقت بمسائل عملية، يرد على أي إنسان يقول هذا. ومعنى الرد يعني أن تقول مثلا فلان قال كذا ولن يترجح عندنا كيت وكيت وكيت وكيت، لكن ما تقول له هذا جاهل وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. وعليه فالأمة قد اختلفت في ذلك اختلافا عظيما، ولا زال تباين الأفهام في النظر إلى أدلة الشرعية يعني واضحا بين العلماء، فهذا يرى كذا وهذا يرى كذا. قل مسألة إلا ونرى، الشافعي يرى، مالك يرى، أحمد يرى، هذه مسائل يعني لا يشنع على شخص فيها، لكن بشرط أن الإنسان إذا ذهب شيء منها ذهب بدليل ليس بهوى، يعني ينظر إلى أدلة يقول طب أنا هأخذ قول الشافعي، هذا يناسبني قول الشافعي، بهذا يناسبه عمليا لا يناسبه علميا، يناسبه عمليا يمشي معايا قول الشافعي، والثاني يقول لا أنا يمشي معي قول أبي حنيفة، هذا هوى وهذا عامل بغير دليل وهذا متبع لهوى، هذا متبع لهوى. أنا مثلا فلان قريب يطلق امرأته ثلاثا أقول يقع واحد، يجي واحد آخر يطلق امرأته ثلاثا أقول يقع ثلاثا، طارة أقول يمشي معي قول أنا أريد مثلا واحد يريد أن زوجته يفارق زوجته، فإذا قال أنا طلقتها ثلاثا فقال له احنا سألنا الشيخ فلان يقول الثلاث واحدة، يقول لا 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 أنا ذاهب إلى قول الجمهور بين الثلاث ثلاث. طيب والعكس إذا ندم وقال له الجمهور إن الطلاق في الحيض يقع، يقول لا أنا سألت الشيخ فلان وقال بأن الطلاق في الحيض لا يقع، هذا غلط، هذا لا يجوز، هذا اتباع هوى. أما الذي يحذر من الإنسان بسببه هو ما يتعلق مسائل المنهج ومسائل الأصول، يحذر من الإنسان بسبب هذا، يكون أشعريا جهميا إخوانيا تبليغيا أي شيء من هذا، فإن الإنسان يحذر منه بسبب ذلك. نعم. نعم يقول إيه؟
يجب تقديم الميت بعد ذلك من الله وعلى القراءة الفصل إلى الميت. الجواب
قال وفي الأقرب ثلاثة اللي هو يعني الإباحة الإباحة يقول هذا عدد الأقوال. لكن ما هو التلقين اللي هو إيه يعني صورته؟ لا ما يلقن لا إله إلا الله تلقين. التلقين ما هو؟ ويقول له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عند الاحتضار حتى يقولها فيموت عليه. إنما لا إله إلا الله هذه بعد الموت يقول له لا إله إلا الله، ما تصلح لا إله إلا الله. لكن صورتها عندهم إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك فقل ربي الله، وما دينك فقل ديني الإسلام، ومن نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان ينتفع بتلقين أخيه بعد الموت إن لم يكن على هذا، يعني الذي يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا ينفعه أن يأتي البشر كلهم بجوار قبره يناشدون الله إلا قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، هذا لا فائدة فيه قطعا. إنما الإنسان يجيب بماذا؟ بما كان عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، وقال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. طيب اجمعوا هذا كلام شيخ الإسلام، لأن يعني مسألة الإباحة هذه لعلها تعود على صورة معينة، على صورة معينة نريد الصورة هذه. الإباحة يعني كلمة الإباحة يعني فعل المباح ده يعرف من قبل الشارع، وهذا ضد الشارع، ضد نصوص الشارع، لأنه ما في فائدة فيها. فالشارع ما يأتي بما لا فائدة فيه ويقال مباح أبدا، هذا ضد نصوص الشارع. ما لها تلقين موت إيه مثلا عند الاحتضار، يعني هذا قياس مع الفارق طبعا، لأن عند الاحتضار أنا ألقنه لماذا؟ ليقولها، فإن قالها انتفع. إنما بعد الموت ما يمكن أن يقولها ويرددها ورائه أبدا، مستحيل، ما لم يكن عليها فإنه لن يقولها. إذن يبقى أن هذا عبث. ثم ثبوت ذلك عن أحمد، أظن هذا أيضا في مناقشة في الروايات، لأن هذه الرواية أظن فيها كلام عن أحمد اللي هي المنسوبة إلى أحمد، أظن ذكر الخلال وغيره، يعني هذا يحتاج إلى تحقيق أيضا. هذا يحتاج جمع كلام شيخ الإسلام، يحتاج هذا كلام جمع كلام شيخ الإسلام، لأنه شيخنا يقصد صورة معينة. طيب اجمع لنا كلام شيخ الإسلام وابن القيم في هذا، اجمع لنا في هذا. اي نعم،
يقول تلقين الميت بعد دفنه قيل مباح وقيل مستحب وقيل مكروه، فعلوا واثلة من الأصحاب أبو إمام، والأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا شيخ الإسلام نفسه هنا يقول والأظهر أنه مكروه، الأظهر أنه مكروه، طب هذا هو اختيار.
علل قال لأن المستحب الدعاء له كما في سنن أبي داود سأل له تثبيت أنه الأمر.
طيب اجمع لنا محمود هذا الكلام تحقيق ماذا بشيخ الإسلام. نعم لا ما هو كلام يعني نسبة القول، هو لا شك أنه بدعة، لا شك أنه بدعة، لكن هو الكلام في نسبة شيخ الإسلام مذهبه أنه يرى أنه مباح ولا يرى أنه مكروه يمنع منه وكذا، نسبة هذا المذهب لشيخ الإسلام وابن القيم، وده المراد تحريره. أما من جهة الترجيح فمعلوم إن شاء الله أنه لم يدل عليه دليل قط، بل هو خلاف الأدلة الشرعية، بل هو أشبه بالعبث، هذا عبث أن يلقن إنسان بعد الموت إذا جاءك الملكان كذا، هذا عبث. الله يقول في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدين وبالآخرة، إذا التثبيت من الله لمن كان يعمل الصالح. أيضا جاء في الحديث قد كنا نقول أنك تقول هذا، وأن الناس منهم من يجيب ومنهم من يقول ها لا أدري. إذا الذي يجيب به الإنسان هو ما كان عليه في الدنيا، ف فمن كان عارفا ربه ودينه ونبيه أجاب بذلك وإلا فلا. وثالثا أن النبي دل على ما ينتفع به الموت بعد دفنه، الميت بعد دفنه، فماذا قال؟ قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو كان ينتفع بغير الدعاء لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من يلقن، كان النبي يفعله لكن لم يفعله النبي، فكيف يقال بالإباحة فضلا أن يقال بالاستحباب؟ والاستحباب حكم شرعي لابد أن يعرف من قبل الشارع وحتى الإباحة، فهذا لا شك أنه مكروه كراهة شديدة، والقول بأنه بدعة لا يبعد. لكن المسألة هنا نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام تعرفون أنه كلامه كثير في مواضع متعددة، وأحيانا يحكي الأقوال فيظن الظن أنه إنما يتبناها وهو مجرد حاكٍ لها فقط، بل قد يدافع عن بعض الأقوال ضد بعض وهو لا يتبنى هذا، لكن من باب إلزام الخصم بهذا فيظن الظن أنه إنما يرجح هذا. فلا بد من جمع كلام شيخ الإسلام في المسألة في مواضعه المتعددة. نعم. وأما قوله،
قال وأما قوله وعد ذلك من الشرك فهذا بهت ظاهر.
نقف عنده هنا. وأما قوله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، والعالم مهما كان عظيما فإنه يحفظ قدره، ولكن ما ظهر الدليل به يقال به. ومسألة الصحابة يعني أن بعضهم عمل بهذا قد يكون فهم الصحابي أنه فهم أن هذا مما يجوز، وقد يفهم أنه لقنوا موتاكم يتضمن هذا وذاك، قد يفهم الصحابي، كما فهمت عائشة أن المرور بين يدي المصلي، المرأة تمر بين يدي المصلي هذا لا بأس به لأن كان التنام معترضة، وكما فهم أبو هريرة أن رفع الماء حد الوضوء إلى العضد أن هذا لا بأس به، يتأول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، يعني ليس فقط أن إذا قلنا مثلا وفلان من الصحابة فعل كذا أن هذا يكون قاطعا للنزاع، لا، إذا الصحابة اختلفوا نظرنا إلى الدليل الراجح. نعم قال أقول كذا. طب أقول لنا الكلام هذا نستفيده، هذا الكلام هذا. قال إيه شغل أمين تقول في مسألة مرض خبيث وكذا؟ نعم. لا لا اقرأ في الميكروفون. نعم. قرب هذا.
نقول
الجزام. يقول هذا فين؟
نقول الجزام. قال العثيمين رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال الجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه حتى قيل إنه الطاعون، فالأمر بالفرار لكي لا تقع العدوى فيه.
نعم.
قال مرض الجذام مرض خبيث.
فين قال إيه؟
قال الجذام في تعليق على الحديث. الجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه.
نعم. هات كده اللجنة دي فين؟
جاء السؤال في مرض خبيث لم
يعلم. نعم. يعني الشيخ قال هو نفسه يقول هذا مرض خبيث. نعم. الشيخ ابن باز. أي نعم. فظاهر إنه إذا إنه وصف لا إشكال فيه، لكن إذا خرج مخرج الاعتراض والتململ هذا الذي يمنع، أو السب أو كذا هذا الذي يمنع، أما مجرد الوصف هذا لا إشكال فيه. نعم.